وأما المبحث الرابع من المقدمة طب علم التوحيد ومنزلة علم التوحيد. علم التوحيد أشرف العلوم رتبة وأرفعها منزلة وأعلاها درجة. وإذا أراد الإنسان أن يتحقق من قيمة كل علم من العلوم فينبغي أن يضعه في الميزان الشرعي المؤلف من خمسة أمور ليعرضه على هذه الأمور الخمسة، فإذا وجده يحقق الدرجة الأولى الكاملة في كل أمر من هذه الأمور الخمسة فهو أعلى العلوم وأفضلها، فإذا نقص شيء من هذه الأمور الخمسة تنقص منزلة العلم بمقدار ما ينقص من هذه الأمور الخمسة في هذه في ذلك العلم. هذه الأمور الخمسة ذكرها أئمتنا لبيان منزلة العلم مفرقة وجمعتها أنا ونظروها إخوة الكرام في كتاب بصائر ذوي التنوير في لطائف الكتاب العزيز، فالكتاب في ست مجلدات لمن؟ بصائر ذوي التنوير في لطائف الكتاب العزيز لصاحب القاموس. تعرفون صاحب القاموس الفيروز آزادي عليه رحمة الله، له كتاب بصائر ذوي التنوير في لطائف الكتاب العزيز في ست مجلدات، ذكر هذه الأمور في الجزء الأول في المجلد الأول في صفحة 44 إلى صفحة 45 ونظر هذا في هاتين الصفحتين، وتعرض لهذه الأمور الخمسة الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، والكتاب جزء واحد فقط في سبيل 300 صفحة وهو نافع يسير خير. الذريعة إلى مكارم الشريعة في صفحة 21 ومئة، وتعرض لهذا المبحث الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في معيار العلوم وزنها وبيان رتبتها في الجزء الأول، وأخذ الكلام معه 15 صفحة من صفحة 35 إلى صفحة 50. وبالنسبة لإحياء علوم الدين من باب التعليق على الكتاب كلمة مختصرة هو كالبحر فيه لآلئ وفيه جيف، هذا حال البحر فيه لآلئ وفيه جيف، ولذلك لابد من صياد ماهر ليصطاد اللؤلؤ ويبتعد عن الجهة الفاسدة المنشئة. حقيقة كتاب الإحياء بحر متلاطم وفوائده كثيرة زاخرة، لكن فيه أيضا بلايا مهلكة قاتلة، ولذلك لا يجوز للإنسان في بداية أمره أن يقرأ فيه خشية أن يتعثر من حيث لا يدري. نعم، إذا نهر فصار حاله كمن يتقن السباحة، أما لا يعرف السباحة ويسبح في البحر حتما خلال لا أقول دقائق خلال ثواني سيغرق. وهكذا إذا أراد أن يهجم على الإحياء دون أن ينهر في العلوم أن يعرف عقيدة أهل الحق والأحاديث الصحيحة من الموضوع والخرافات من القصص الثابتة المحكمة يهلك حقيقة، فيه طامات ورزايا وبلايا. وكان أئمتنا يقولون عندما يتكلم في علم التصوف ويدخل شقشقة الكلام في علوم الشريعة حاله كحال من أتى بعدو للمسلمين وألبسه لباس المسلمين، فعن عليهم أمره وخبره. لو أتينا بنصراني وألبسناه لباس المسلمين عمة ولحية بدأ يمشي في الشارع، الناس يقولون هذا شيخ من شيوخ الإسلام وهو كافر من أتباع الشيطان. وهكذا عندما أدخل الإمام الغزالي في اصطلاحات الصوفية وترهاتهم وشناعات الفلاسفة وأباطيلهم عندما أدخلها في الإحياء ولبسها لباس الشرع كمن أخذ عدوا للمسلمين وألبسه لباسا. لكن من باب بيان منزلة الكتاب أصاب وأجاب في أمور كثيرة، ولذلك أرى لكم أن تتمهلوا في قراءته وأن تتريثوا، وإذا قدر أنكم رجعتم إلى شيء فيه تعرضوا ذلك مباشرة على من تثقون بأنه ودينه لبيان منزلة ما فيه، هل هو في هذه الناحية يعني مصيب أو مخطئ. فلا أريد أن أستعرض الأخطاء التي وقع فيها، وسيأتينا الإشارة إلى هذا إن شاء الله عندما نتحدث بإذن الله عن مقادر علم التوحيد ومن أين يؤخذ، سنذكر بعد ذلك علماء الكلام ونناقشهم في ما ابتدعوه من ضلالات، ونعرض بعد ذلك على ضلالات المتكلمين التي وقعوا فيها، ثم بعد ذلك تاب كثيرا منهم منها. والكتاب الرابع الذي تعرض لبعض هذه الأمور الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وقدره وما ينبغي في روايته يوحنس الجزء الثاني صفحة 36، وكنت أشرت إلى هذا الكتاب سابقا وقلت إن الكتاب في جزئين وهو مجلد كبير، وطالب العلم ينبغي أن يقتنيه لأنه يتعلق موضوعه وعلمه وبحثه. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. هذه الكتب ذكرت المعيار والميزان الذي يبين منزلة أي علم كان، ضعه في هذا الميزان لتعرف درجته. فعلم التوحيد الآن سنكبر غوره ونتعرف على وزنه ومكانته. أولا موضوع العلم، كل علم إذا أردت أن تعرف منزلته فانظر إلى موضوعه، إذا كان موضوعه جليلا نبيلا فالعلم جليل نبيل، إذا كان موضوع العلم تافه فالعلم تافه قطعا وجزنا. فمثلا الذي يبحث، لو قلنا في علم السحر الموضوع نافع أو تافه، فهم حرام، وهذا من الموبقات في العلم تافه. في موضوع الغناء وقلة الحياة وتخنس الرجال، قال نتعلم علم الغناء والدق على العود وغير ذلك، هذا الموضوع موضوع نافع وموضوع خفيف لا يتعلق به إلا المخنثون من الرجال. إذا كان الأمر كذلك هذا العلم علم خفيف علم خبيث، لأن الموضوع خفيف خبيث. فعلم التوحيد من ناحية الموضوع هو أشرف العلوم موضوعا، كيف لا؟ وقد تقدم معنا موضوع علم التوحيد يدور على أمور ثلاثة، أوليس كذلك؟ ذات الله من حيث ما يتصف به وما يتنزه عنه حقه على عباده، ذوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من حيث ما يتصفون به ما يتنزهون عنه، ما يجب لهم ما يجب لهم نحو أمنهم، ما يجب عليهم من القيام به، ما يجب لهم من قبل أمنهم من طاعتهم واتباعهم وتقدير محبتهم على محبة النفس كما دونها. الأمر الثالث تقدم معنا السمعيات، وهي ما يكون قلنا في الآخرة من نعيم وعذاب أليم. إذا موضوع التوحيد يتعلق برب العالمين وعباده المرسلين وبمآل العباد من جنة أو نعيم، حقيقة هذا أشرف الموضوعات. فتعلمه إذا أشرف أنواع التعلم، وهذا العلم هو أشرف العلوم موضوعا. من ناحية الموضوع علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا. لا بد إخوتي الكرام أن ننظر في موضوع كل علم لنعرف مكانته ومنزلته. علم الأنساب، معرفة القبائل، علم لا ينفع والجهل به لا يضر، يعني لو لم تعرف أن قبيلك كذا تنتمي إلى كذا إلى كذا إلى كذا، لو لم تعرف ضرة هذا ما أدرك هذا، وإذا علمت ماذا تنتفع؟ ولا شيء. ولذلك خذ من علم النسبي ما ينفعك، تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامك، واضح هذا؟ لتعرف قرابك، جدك، خالك، عمك، تعرف هؤلاء. إن هذه القبيلة، قبيلة مثلا قحطان، قبيلة عنيزة، قبيلة كذا، إلى أي قبيلة تنتمي وما أصولها في الجاهلية ومن آباؤها ومن ومن، تسحب شجرة النسب إلى نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فأي فائدة من هذا؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. كثير من العلوم التي يتعلمها الناس ولا ترتبط مصالحهم بها، وأكثر مناهج الدراسة في هذه الأيام علم لا ينفع وجهل لا يضر، إن لم يكن علما يضر ولا ينفع. إن لم يكن التوسع في مباحث الجغرافيا، وأن قارة كذا فيها كذا، يستخرج منها كذا، يزرع منها كذا، يربى فيها كذا، يعلم هذا للبنين والبنات في البلدان الإسلامية بمحاضرات كثيرة، ما فائدته؟ يعني ما فائدته تعلم البنات أن قارة أستراليا يربى فيها المواشي بنسبة كذا وفيها كذا، ما فائدته هذا؟ وهن يجهلن سورة المائدة، ما فائدته هذا؟ وهن يجهلن سورة الأنعام، يعني يتعلمن تربية الأنعام في أستراليا يجهلن سورة الأنعام في القرآن، هذا عار، عار حقيقة. لكن يراد لجيلنا في هذه الأيام أن يعيش جيلا خاويا لا يرجى منه فائدة لا في دين ولا في دين. إلا ما فائدة هذا؟ من تعلم هذا؟ تعليم اللغات من إنجليزية وفرنسية وغير ذلك لا أقول إنه حرام، فلنقف عند حدنا، واضح هذا؟ نحن الموضوع الحرام نقول عنه حرام، الغناء موضوع حرام فتعلمه حرام، السحر سحر موضوع حرام فتعلمه حرام، أما تعلم اللغة هذا حرام؟ ليس بحرام، لكن لا بد من وعي هذه القضية. الأمة بكاملها بقضها وقضيبها كبيرها وصغيرها ذكرها وأنثاها تتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية ولا تتقن اللغة العربية لنا، وتقول له ما ودعك ربك وما قلى، ما معنى وما قلى؟ قل ما أعلم، وهو يدعي أنه عربي، ولكن بعبارة الأدق كما قلت لكم انقط العين المهملة دائما، بدل عربي غربي، والبلاد ليست عربية غربية. قل والذي يدعي أنه عربي ما معنى وما قلى؟ وقل ما أعلم، وترى لسانه بعد ذلك كالمقص في اللغة الإنجليزية والفرنسية. لماذا؟ لا مانع أن يتعلم أفراد في الأمة، واضح هذا؟ ولا مانع أن تجعل معاهد لمن يريد أن يتعلم هذه اللغة اللي يحتاج إليها. أما أن يفرض هذا على الجيل بكامله تفاهة ما بعدها تفاهة، وحماقة لا يعدلها حماقة، وهذه حماقة البلاد العربية في هذه الأيام. والخطة الآن التي قررت بعد أن اقترحت، فأسأل الله أن ينتقل ممن اقترحها وممن قررها، أن تعليم اللغة الإنجليزية يكلف به الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، يعني من سنة أولى ابتدائي، ولا زال الطالب لا يعرف إمساك القلم، أوليس كذلك؟ ولا زال لا يعرف أن يرسم الحروف العربية، يكلف بتعلم اللغة الإنجليزية بمحاضرات تأخذ كما يقال حصة الأسد من المنهج، من أجل ما يقال في البلاد العربية المستقبل للغة الإنجليزية. خسرتم المستقبل للقرآن وللغة القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وإذا توليتم يستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا جحدتم لغة القرآن وأعرضتم عنه وفرضتم بعد ذلك عبوديتكم للإنجليز والأمريكان يستبدل الله قوما غيركم عما قريب ولا يكون امثالكم. اللغه الانجليزيه تكرر هذا قرر نصب على طلاب المرحله الابتدائيه. وانا اقول ان الزام الناس بتعلم اللغه الانجليزيه في مرحله من المراحل حرام. انتبه، الالزام حرام، التعلم جائز. وشتان بين التعلم والالزام. تفتح معاهد للغه الانجليزيه والفرنسيه والعبريه واي لغه على وجه الارض، لا مانع، ومن شاء اراد. اما ان يلزم الجيل بها رغم انفه فلا. لما؟ اولا ايجاب ما لم يوجبه الله. هل اوجب الله علينا هذا؟ ما اوجب الله على الناس الا ان يتعلموا لغه واحده وهي اللغه الاسلاميه، لا تقل عربيه حتى لا يغضب اخواننا العجم، لان هذه لغه القران. نعم هي عربيه الاصل لكنها صارت اسلاميه، ونحن لا نتعلمها اكراما لابي جهل ولا لابي لهب. لا نتعلمها الا لانه نزل بها كلام الرب فقط لاجل هذا. ولذلك قداستها جاءت من قداسة الدين، لا من اجل انها لغه العرب في الجاهليه. لا علاقه بيننا وبين العرب في مفهوم من المفاهيم الا على حسب ما شرعه رب العالمين. فهذه صارت لغه اسلاميه. يقول الامام الشافعي في كتابه الرساله: أوجب الله على كافة الخلق أن يتعلموا لغة العرب لأنها لغة القرآن، فلا يمكن فهم القرآن إلا بها. واضح هذا؟ لغة إسلامية تعلمناها تعظيما لله. إذا إلزام الناس بلغة أخرى إيجاب ما لم يوجبه الله، هذا حرام. الأمر الثاني: إن إلزام الناس بلغة من اللغات وإجاب ذلك عليهم سيحول بينهم وبين تعلم العلوم النافعة، أليس كذلك؟ عندما تكلف هذا الجيل أن يتقن اللغة الإنجليزية ولا مصلحة له فيها، امرأة ستتزوج بعد 3 سنوات ستكون ربة بيت وأميرة بيت وملكة في هذا البيت والمنزل، ما دخلها في هذه الرقانة وفي هذه اللغات من الإنجليزية والفرنسية؟ ما دخلها؟ لما لا تعلم القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دخلها بهذه اللغات؟ هل نريد لبناتنا أن يذهبن إلى الرقانة؟ نعم، من فرض هذه اللغة يريدها، يريد أن يفسد الجيل. هو ما علم الجيل هذه اللغة إلا ليتخلق بأخلاق أهله، ويريد هذا. ونحن لكن نقول من الوجهة الشرعية: بما أن تعلم هذه اللغة سيكون على حساب تعلم العلوم النافعة، فإذا هي ضارة. الأمر الثالث: تعلم هذه اللغة في حق الجيل على سبيل العموم والإلزام مضيعة لا يرجى منها منفعة. بالمئة 90 بل 99 على أقل تقدير، يعني من يتعلمون اللغة في بلدان المسلمين هل يستفيدون منها؟ من يستفيد منهم منها؟ إن استفاد منهم منها 1% فبنسبة كبيرة، والباقي ما يجاوز سور بلاده ولا يخرج عنها، فما احتاج الى هذه اللغه. لكن نحن استعمرنا حتى في بلادنا، في البلاد العربيه التي تريد ان تسلك مسلك البلاد الغربيه، يكتب الان في كثير من الامور باللغه الانجليزيه. عندما تذهب الى مكتب الطيران لتقطع سنكرة التي تسافر من الرياض إلى المدينة المنورة على مدينة صلوات الله وسلامه، أو من دمشق إلى مصر، أو من الأردن إلى اليمن، فهذه بلاد عجمية عربية يكتب فيها باللغة الإنجليزية. طيب لما تركب في طائرة كما تقولون عربية وأنتم عرب وهو عربي، لما ما تكتبون بلغة القرآن؟ يعني اللغة انتهلت إلى هذا الحد. هذه اللغة من يتقنها من ركاب الطائرة؟ تدرون كم؟ إن أتقنها 10 ركاب الطائرة هذا كثير، والحقيقة ما يتقنها من جميع ركاب الطائرة إلا 5 أو أقل، والبقية لا يتقنون اللغة. فعلام تكتبون اسم من راكب وتذكرته وزواج سفره وا 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 باللغة، هذا هو الاستعمار، لكن في صورة استقلال. قيل لنا أنتم مستقلون، أي استقلال أشنع، أي استعمار أشنع من أن يستعمل لغة عدونا في بلادنا ولا يكتب باللغة العربية في البلاد العربية؟ ولذلك لو قالت غربية عن نفسها لربما خف العتب عليها، عربية لا تكتب بلغتها. أنا ما أعلم أن الليبيقانيين يكتبون بلغة العربية، لكن نحن ما أرخص ديننا ولغتنا وقيمنا علينا، وما أعز كفر أولئك علينا. سرعان ما نذوب ونتخلى عن كل فضيلة فينا ونقلد من غضب عليهم ربنا، وأما هم لا يتبعوننا حتى في الفضائل، فعلام نتبعهم في الرذائل؟ صاروا قدوة لنا في الرذيلة بدلا من أن نكون قدوة لهم في كل فضيلة. لكن نحن دفتنا أنفسنا وانتهناها، فعاقبنا الله بما نستحق، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن إخوة الكرام، كل علم ننظر إلى موضوعه، فهل يوجد موضوع علم من العلوم أشرف من موضوع علم التوحيد؟ حتما لا. موضوعه كما قلت ذات رب العالمين وذوات رسل الله الطيبين وذوات رسل الله الطيبين الطاهرين عليهم صلوات الله وسلامه، والسمعيات من حيث اعتقادها مما يتعلق في مما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم. موضوعات العلوم إخوة الكرام تنقسم إلى 3 أقسام تكون على علم بها. موضوع نافع، فالعلم نافع حسن محمود مهبوب. موضوع ضار، فالعلم مذموم حرام. موضوع بعد ذلك لا يتوقع منه منفعة واضحة وليس فيه مضرة، فهو في ذل الباكرة المباحة، كمعرفة أنساب القبائل ووضعها في الجاهلية وأقسامها وأفخاذ العرب وقبائلهم، والتوسع في جغرافية العالم وأقسامها وما يزرع فيها دون أن يكون لذلك فائدة. صار هذا كما يقال من بابه يعني طرف علمي مباح لا يدخل في دائرة المحرمات، صار كمن يتوسع في لذائذ الطيبات والمباحات دون أن يصل إلى محرمات ومكروهات، فلا حرج لكن ترك هذا أيضا. موضوع نافع، موضوع ضار، موضوع لا يرجى منه منفعة وليس فيه مضرة، التوسع فيه عبث والأخذ منه بمقدار، فهذا بمقدار المنفعة فهذا هو المطلوب. الأمر الثاني الذي يقرر أن علم التوحيد هو أشرف العلوم وأعلاها منزلة وأرفعها رتبة، معلومه. ينظر في معلوم كل علم في أي شيء يبحث موضوعه هناك، وأما هنا معلوم، هذا المعلوم ما وضعه، ما مكانته، ما منزلته؟ موضوع علم التوحيد كما قال أئمتنا هو مراد الله الشرعي، مراد الله الشرعي. الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحق. مراد معلوم ان التوحيد هو مراد الله، عندما نتعلمه عندما نعرفه نحقق مراد الله الذي اراده منا، وهو توحيده. احبه الله، امر به الله. اذا وجد في شيء من الاشياء هذه الامور الثلاثه يقال انه مراد شرعي، فعلم التوحيد هو مراد الله الشرعي، اراد منا ان نوحده واحب لنا ان نوحده وامرنا بان نوحده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. اذا اراد واحب وامر مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحقه. والامر الثالث الذي هو احد هذه الامور الثلاثه التي نحدد بها مراد الله الشرعي، اراده احبه امر به، الامر الثالث يترتب عليه ثلاثه امور. اذا كنا امر به يترتب على هذا ان يثيب من قام به وان يعاقب من تركه، ويترتب على هذا ان يامر، ان ينهى الله، أن ينهى الله عن مخالفته، ينهى الله عن مخالفته، يعد ويثيب من قام بهذا الأمر وفعله، يعاقب ويتوعد من ترك ذلك الأمر ومن ضيعه. إذا معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحق. هذا هو معلوم علم التوحيد، فهو أشرفها معلومة، كما أنه أشرفها موضوعة. فعلم التوحيد يتعلق بأمور ثلاثة، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق، وعلم التوحيد معلومه مراد الله الشرعي الذي دل عليه وحيه وكلامه الذي جمع للعقائد الحق، وهو ما أمر الله به وأحبه وأراده، وهذا هو مراد الله الشرعي. لنميز بينه وبين مراده الكوني القدري، وسيأتينا إن شاء الله التوسع في مبحث المشيئة والإرادة والكلام على إرادة الله الشرعية وإرادته الكونية القدرية عند مباحث علم التوحيد بإذن الله المهين. إذا معلوم علم التوحيد مراد الله الشرعي الذي دل عليه وحيه وكلامه الذي جمع للعقائد الحق. قال الله جل وعلا مقررا هذا الأمر في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الدين أتمه الله لنا ورضيه لنا مراد شرعي، رضيه وأراده وأحبه. وإذا كان كذلك فقد أمرنا به ونهانا عن تركه، ويثيب من قام به ويعاقب من تركه. ثبت في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام: آية في كتابكم معشر المسلمين لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية هي؟ قال: قول الله يقول اليهود: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها عشية عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نزلت في يوم عرفة وفي آخر اليوم قبيل غروب الشمس على النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر في حجة الوداع. فاجتمع في وقت نزولها ثلاثة أعياد: أولها يوم عرفة، ويوم عرفة بالنسبة للحجاج كيوم النحر بالنسبة لغير الحجاج. أي يوم عيد الحجاج؟ في أي يوم يجتمعون في مكان واحد؟ لا يجتمع الحجاج في مناسك الحج في مكان واحد في وقت واحد إلا هذا هو اجتماعهم، هذا عيدهم. ولذلك نهي الحاج عن كون يوم عرفة بعرفة لعدة أمور، منها أن يوم عرفة بالنسبة له يوم عيد ولا يجوز أن نصوم في يوم العيد. فكما أنه يحرم علينا أن نصوم يوم الأضحى والنحر العاشر من ذي الحجة، نحن يحرم على الحاج أن يصوم يوم التاسع من ذي الحجة. هذا لأمور كثيرة، نهي الأجلها، نهي الحاج أن يصوم، هذا واحد منها. الثاني هو مسافر وليس من البر الصوم في السفر. والأمر الثالث ليتقوى على الدعاء ومناجاة الله، فإذا صام ضعف فلا يستطيع أن يبتهل إلى الله وأن يستغيث به كما لو كان مفطرا، فليتقوى على الدعاء. شرع له الفطر، إذا منها أنه يومه عيد، يوم عرفة عيد. لا إله إلا الله، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني، اجتماع المسلمين في ذلك اليوم، في ذلك اليوم في هذا المكان عيد وفرحة عظيمة، لقاؤهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم عيد، كون ذلك اليوم يوم جمعة كما قال عمر رضي الله عنه، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، عشية عرفة في يوم جمعة، يوم الجمعة عيدنا معشر المسلمين، يوم عرفة عيد للحجاج. اجتماع المسلمين بنبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك الحج هذا أكبر الأعياد، فصار ثلاثة أعياد ليس عيدا واحدا كما تقولون يا معشر اليهود عليكم غضب ربنا المعبود. ولذلك قال إنكم عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة. يوم لا إله إلا الله، يوم العيد ولقاء الحبيب والجمعة، عيد وعيد وعيد صرنا مجتمع. وجه الحبيب، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، يعني إذا صار العيد في يوم الجمعة والتقيت مع أحبابك اجتمعت الأعياد الثلاثة، فالتقوا مع حبيبهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا عيد. ويوم الجمعة عيد، ويوم عرفة للحجاج عيد، عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعا. وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، على أية آية؟ قال اليوم أتممت لكم دينكم، قال قد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه في يوم عرفة، عشية عرفة في يوم جمعة، في يوم الجمعة نزلت هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا إخوتي الكرام، معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الذي رضيه لنا وأراده لنا وأحبه لنا وأمرنا به. يقول الله جل وعلا في أول سورة محمد عليه الصلاة والسلام: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فهذا التوحيد هو مراد الله الشرعي الذي أمرنا الله باتباعه وأحبه لنا وأراده لنا شرعا ودينا سبحانه وتعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطل أعمالهم وأذهبها، إن كانت حسنات كصدقة وصلة رحم أثيب عليها في هذه الحياة ولا أجر لهم عليها بعد الممات. أضل أعمالهم أبطلها إن كانت كيدا ومكرا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين ويمكرون ويمكر الله، فالله خير الناس. أضل أعمالهم أبطلها سواء كانت من عملات، من أعمال يتقربون بها إلى الله، أو من كيد يكيدون به المؤمنين يبطله عملهم وأثر ما يترتب على فعلهم في هذا وذاك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الذي دل عليه وحيه وكلامه جمع للعقائد الحقة وأرسل الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. إذا موضوع علم التوحيد أشرف العلوم الموضوع والمتعلق يشرف بشرف المتعلق. المتعلق وهو الموضوع جليل، فالعلم يتعلق بذلك الموضوع فيشرف بشرفه. معلوم علم التوحيد أشرف العلوم معلوما هو مراد الله الشرعي الذي دل عليه وحده وكلامه وجمع للعقائد الحق. الأمر الثاني الذي يدل على أن هذا العلم هو أفضل العلوم مكانة وأرفعها منزلة وثاقة دليله، يقال وثق يثق وثاقة إذا قوي وصار محسن، وثق يثق وثاقة، وثاقة دليله أي قوة دليله، مكانة دليله، شدة دليله، صراحة دليله، برهان دليله، كيف لا؟ ودليل علم التوحيد أقوى العلوم دليلا. وقد تقدم معنا أن أدلة علم التوحيد صرائح العقول والنقل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام المتلقى للقبول عند أئمتنا الكرام الفقهاء. إذن أدلة عقلية معتبرة دلت على توحيد الله، وأدلة نقلية مقررة عند أئمتنا البررة دلت على توحيد الله، والأدلة لا تخرج عن قسم المثلين عقلي ونقلي وهما مجتمعان في توحيد ذي الجلال والإكرام. هذا لا يوجد في غيره من العلوم. علم التوحيد الفقه على جلالة قدره، على جلالة قدره في كثير من مباحثه، بل لعل الأدق أكثر مباحثه أدلة نقلية، إن لم نقل كل المباحث فلا تستطيع أن تتكلم بحكم إلا بناء على دليل سمعي، دليل سمعي قد أحيانا العقل يدرك الحكمة من ذلك وقد يعرف عن إدراك الحكمة، فيقال تعبدنا الله بذلك فلا بد من الانتكار. فأما فيما يتعلق بأمر علم التوحيد فرائح العقول والنقل الثابت كما قلت عن نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام دليل النقل ودليل العقل فهو أقوى العلوم دليلا. الأمر الرابع الذي يبين أن علم التوحيد هو أعلى العلوم منزلة وأفضلها مكانة غاية علم التوحيد. ما هي غايته؟ أشرف الغايات وأنبلها وأعلاها وأرفعها وأعظمها فائدة، ما هي؟ هي باختصار حصول السعادة في جميع الأقوار والأحوال. أما في هذه الحياة إذا وحدت الله فأنت مهتد أنظام مهتد، وأما بعد الممات فأنت خائف أن آمن آمن. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم انظر لنتيجتهم ولغاية توحيدهم وعدم شركهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم مهتدون في الدنيا، بخلاف من ضلوا وغضب الله عليهم وجعلوا الإله ثلاثة، أو جعلوا العزير ابنا لله جل وعلا، أو جعلوا لله أندادا دون برهان وحجة يبين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثبت في المسند والصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق قال في لقمان: يا بني لا أعبد إن الشرك لظلم، فقول إنه أرحم وأكرم الأكرمين. فإذا حقق الإنسان الإيمان وبرئ من الشرك بالرحمن بنى الله له هذين الأمران، له هذان الأمران: اهتداء في هذه الحياة وأمن بعد الممات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة طه، والآية المتقدمة في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آية 82 في سورة الأنعام، والآية الثانية من سورة طه التي سأقرأها الآن. يقول الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قوله فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا لا يضل لأنه مهتد، والاهتداء ضد الضلال، وإذا انتفى الضلال ثبت الاهتداء، كما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق من علم ولم يعمل كاليهود، أو من عمل بغير علم كالنصارى. فهؤلاء أخذت خصائصهم الأهم الضلال، وكل من الفريقين ضال مغضوب عليه. لكن أخذت أوصاف اليهود الغضب، وأخذت أوصاف النصارى والضال مغضوب عليه أو منعم عليه مغضوب، فكل من الفريقين ضال مغضوب عليه، لكن أخف وقت الغضب وأخف وقت الضلال. ولذلك من فسد من علمائنا ففيه شبه لليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه للنصارى. فاليهود ضلوا عن علم وحرفوا كلام الله واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنصارى رهبانية ابتدعوها، فعندما عبدوا الله على حسب آرائهم فلاعب بهم الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. فهؤلاء ضلال وأولئك غضب، وكل منهما ضال مغضوب عليه. إذن فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى، لأنه آمن لهم الأمن في الآخرة لا يشقى في الآخرة. ثبت في المستدرك وتفسير ابن أبي حاتم وكتاب شعب الإمام للإمام البيهقي، والأثر روي في غير ذلك من الكتب بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا: فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي رواية يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أدار الله قارئ القرآن إذا عمل بما فيه أن يضل في الدنيا أو أن يشقى في الآخرة. وفي رواية يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه فلا يضل في الدنيا ووقاه الله سوء الحساب يوم القيامة. والمعاني الثلاثة كلها تعود إلى شيء واحد، وهو أنه لا يضيع في هذه الحياة ولا يضيع، فهو على اهتداء وبينة، ولا يشقى في الآخرة ولا يهلك ولا يعذب، فهو آمن ناج لهم الأمن وهم مهتدون. إذا غاية علم التوحيد كما تقدم معنا عند ثمرته الفوز بالسعادة الأبدية حكرة الغايات وأملها وأعلاها وأكرمها.